الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 24 من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال القلوب. ومنع قوم من وقوع استفهام جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب، استدلالا بأن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا للعلم إلا بتأويل، وهو أن يقال متعلقه ما يقال في جواب هذا الاستفهام، والذي يقال في جواب الاستفهام وبأسماء الاستفهام شيء معين منسوب إليه الحكم المذكور في الاستفهام. فمعنى علمت أزيد قائم أم عمرو، علمت أحدهما بعينه على صفة القيام، لأنه هو الذي يقال في جوابه إما زيد أي زيد قائم وإما عمرو. وأما إذا قلت علمت هل زيد قائما، فليس جوابه نسبة القيام إلى زيد أو نفيها حتى يقال إن العلم يتعلق بتلك النسبة أو نفيها، وإنما جوابه نعم أو لا، وليس فيه النسبة، والعلم لا يتعلق إلا بالنسبة. والجواب عما قالوا أن لا نسلم أولا أن مضمون الجملة الاستفهامية لا يكون متعلقا للعلم، بلى مضمون استفهام المتكلم لا يصح أن يكون متعلقا للعلم للتناقض المذكور في نحو علمت أيهم قائم. ولو سلمنا ذلك قلنا إن نعم أو لا في الجواب متضمن أيضا بمعنى النسبة ونفيها، لأن المعنى بلى زيد قائم وما زيد بقائم، فحصل المقصود أي المحكوم عليه والمحكوم به في الجواب، وهو المصحح لتعلق العلم. ثم علم أن جميع أدوات الاستفهام تبدو على الوجه المذكور، أي لمجرد الاستفهام لا لاستفهام المتكلم بعد كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر لتبيين المشكوك فيه، نحو شككت أزيد في الدار أم عمر، ونسيت أو ترددت أقوم أم أقعد، كما ترد بعد كل فعل يفيد معنى العلم كعلمت وتبينت ودريت، وبعد كل فعل يطلب به العلم كفكرت وامتحنت وبلوت وسألت واستفهمت. وجميع أفعال الحواس الخمس كلمست وأبصرت ونظرت واستمعت وشممت وذقت، تقول فكرت أزيد يأتيني أم عمر. وقد يؤمر الدال على التفكر كقوله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي متفكرا أي يمسكه أم يدسه. وفي نهج البلاغة يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، أي متفكرين أيهما يسقي. ولم يسمع مثل ذلك في الظن الذي هو لترجيح أحد المجوزين على الآخر. وجوز يونس تعليق جميع الأفعال نحو ضربت أيهم في الدار وقتلت أيهم في البيت، وقد مضى ذلك في باب الموصولات. ويجوز في نحو سألتك هل زيد قائم واستفهمت أقام زيد أن ينوى بعده القول، والجملة مفعول لذلك المنوي على ما هو مذهب البصريين، أو يضمن السؤال معنى القول فيلحق به في الحكاية بعده على ما هو مذهب الكوفيين كما يجيء بعد من مذهب الفريقين. فنقول الجملة بعد الفعل المعلق في موضع النصب، وهي إما في موضع مفعول ينصب بنزع الخافض، وذلك بعد كل فعل يفيد معنى الشك، نحو شككت أزيد في الدار أم عمر، أي شككت في هذا الأمر، أو في موضع مفعول تعدى إليه الفعل بنفسه، إما لاقتضاء الفعل إياه وضعا، وإما لتضمن الفعل ما يقتضيه، والأول صريح العلم والمعرفة. وهذا الفعل إما أن يطلب مفعولا واحدا نحو عرفت هل زيد في الدار، فالجملة المعلق عنها في موضع مفعوله أي عرفت هذا الأمر، وإما أن يطلب أكثر فتكون تلك الجملة إما في مقام المفعول الأول والثاني نحو علمت هل زيد في الدار، أو في مقام الثاني والثالث نحو أعلمتك هل زيد في الدار، أو في مقام الثاني وحده نحو علمت زيدا أبو من هو. وكذا قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، لأن أدرى يتعدى إلى مفعولين كأدريتك الحق، وإن كان بمعنى أعلم أو في مقام الثالث وحده نحو أعلمتك زيدا أبو من هو. وأما الثاني أي المتضمن لمعنى العلم فهو كل فعل ذكرنا أنه مما يطلب به العلم، نحو فكرت هل زيد في الدار، فإن فكر لازم وضعا لكن يتعدى إلى مفعول لتضمينه معنى تعرف، أي تعرفت هذا الأمر بالتفكير فيه. وكذا قولك انظر إليه أقائم أم قاعد، أي تعرف هذا الحكم بالنظر إليه. ورفق زيد في مثل انظر وسل، وزيد أبو من هو لكونه بمعنى انظر وسل أبو من زيد، أهون من رفعه في نحو اعلم زيد أبو من هو، لأن انظر الذي بمعنى تفكر وسل الذي بمعنى سل الناس لا ينصبان زيدا لو سلطتهما عليه كما ينصبه أعلم إذا سلطته عليه. وكذا الحكم إن كان الفعل المطلوب به العلم متعديا بالوضع تعطيه من المفاعيل ما اقتضاه وضعه، ثم تجيء بالجملة المعلق عنها في موضع المفعول الزائد له بسبب تضمينه معنى التعرف، نحو امتحنت زيدا هل هو كريم، أي تعرفت كرمه بامتحانه، وأبصرت زيدا هل هو في الدار، أي تعرفت كونه في الدار بإبصاره. وكذا قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يترقبون وقت إرسائها بسؤالك عنها، وهذا كما قلنا في المفعول المطلق في عمرك الله أن الكاف مفعول أصل الفعل والله مفعول الفعل المضمن. وقد تكون الجملة المعلق عنها بدلا مما قبلها نحو شككت في زيد هل هو قائم أو لا، أي شككت في قيامه، فهي في محل الجر، وتقول عرفتك الحال أزيد في الدار أم عمر، فهي في محل النصب بدلا من الحال. وكذا عرفت زيدا أبو من هو، الجملة فيه بدل من زيدا. هذا وقد أوجب الأخفش إن زيدا لظننت أخوه قائما، قال وإنما لم يجز لظننت أخاه قائما، لأن اللام للابتداء فلا تدخل على الماضي كما يجيء في باب إنا، فهي في التقدير داخلة على أخوه كأنك قلت ظننت لأخوه قائما. وأما الإلغاء والتعليق في أعلم وأرى عن المفعولين الأخيرين فالظاهر كما ذهب إليه ابن مالك أنه يجوز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما كما جاء ذلك في علم ورأى، تقول أعلمتك لزيد منطلق، وأزيد قائم أم عمر، وما زيد قائما، وزيد أعلمتك قائما، وزيد قائم أعلمتك. وكان الحكم إذا بنيت باب أعلم لما لم يسمى فاعله، نحو أعلمت ما زيد قائما وزيد أعلمت قائما. وقال الأندلسي الذي أعول عليه امتناع التعليق والإلغاء بالنسبة إليهما. وفي بعض نسخ الجزولية ما يدل على أنك إذا بنيت الفعل للفاعل امتنع إلغاؤه وتعليقه، وإذا بنيته للمفعول جاز. والذي أرى أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول. وقال ابن جعفر لو ألغيت فقلت زيد أعلمتك قائما، أو علقت فقلت أعلمتك لزيد قائما، لحصل الإلغاء والإعمال في حالة واحدة، لأنه لا بد من إعماله في المفعول الأول، وكذا يحصل التعليق والإعمال في حالة واحدة. وليس ما قاله بشيء، لأن إعماله بالنسبة إلى شيء وإلغاؤه أو تعليقه بالنسبة إلى شيء آخر، فهو مثل زيد علمت قائما، أعملته في الفاعل وألغيته عن المفعول، وكذا في علمت لزيد قائما، أعملته في الفاعل وعلقته عن المفعول. وأيضا المعمل معنى الهمزة أي التصير، والملغى أو المعلق أصل علم، فالملغى غير المعمل. واعلم أنه لا خلاف في أنه لا يلغى ولا يعلق عن المفعول الأول إذ هو كأول مفعولي أعطيت. قوله ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد. هذه الأفعال المذكورة في متن الكافية ولفظة هب بمعنى احسب ورأى الحلمية يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى نحو علمتني قائما، وقال تعالى إني أراني أعصر خمرا، وكذا إن كان أحدهما بعض الآخر نحو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتناك تقول كذا. وقد يجري مجراها رأى البصرية حملا على رأى القلبية، وكذا عدم وفقد حملا على وجد لأنهما وداه في أصل وضع. وإنما لم يجوز ذلك في غير الأفعال المذكورة لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثر منه، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر، فإن اتحدا معنا كره اتفاقهما لفظا. فلذا لا تقول ضرب زيد زيدا وأنت تريد ضرب زيد نفسه، فلم يقول ضربتني ولا ضربتنا، وإن تخالفا لفظا لاتحادهما معنا ولاتفاقهما من حيث كون كل واحد منهما ضميرا متصلا. فقصد مع اتحادهما معنا تغايرهما لفظا بقدر الإمكان. فمن ثم قالوا ضرب زيد نفسه لأنه صار النفس بإضافته إلى ضمير زيد كأنه غيره لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه، فصار الفاعل والمفعول في ضرب زيد نفسه مظهرين متغايرين في الظاهر. وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة بل هو مضمون الجملة كما مضى، فجاز اتفاقهما لفظا لأنهما ليس في الحقيقة فاعلا ومفعولا به، والقياس جواز ظن زيد زيدا قائما أي نفسه. وأما إن كان أحدهما منفصلا والآخر متصلا فيجوز في غير أفعال القلوب أيضا سواء وقع المنفصل بعد إلا أو معناها أو لم يقع، نحو ما ضربت إلا إياك وإنما نقتل إيانا وإياك فاضرب وما ضربك إلا أنت. وأما إن كان الفاعل والمفعول متحدين معنا وأحدهما ضمير متصل والآخر ظاهر نحو زيد ظن قائما وظنه زيد قائما لم يجز المثال الأول مطلقا وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة. وإن كان الضمير منفصلا جاز مطلقا، وقد تقدم جميع ذلك بعلته في المنصوب على شريط التفسير. هذا ما ذكره المصنف من خواص أفعال القلوب. ومن خواصها أيضا جواز دخول أن المفتوحة على الجملة المنصوبة الجزئين نحو علمت أن زيدا قائم، ولا يجوز أعطيت أن زيدا درهم، وذلك لأن مفعولها في الحقيقة على ما تقدم غير مرة هو مصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ، وأن المعنى في المفتوحة أنها موضوعة لهذا المعنى. فنقول إذا دخلت أفعال القلوب على أن المفتوحة فهي ناصبة لمفعول واحد هو مفعولها الحقيقي، ويكثر ذلك إن كان ذلك الفعل مما يقل نسبه لمفعول واحد نسبا صريحا كحسبت وخلت وظننت، لأنها لا تطلب في ظاهر الاستعمال إلا مسندا ومسند إليه، سواء نصبتهما كما في حسبت زيدا قائما أو لم تنصبهما نحو حسبت أن زيدا قائما، إذ مقصود الجزئين المنصوبين هو المصرح به في الجزئين المصدرين بأن. هذا مذهب سيبويه، أعني أن مع اسمها وخبرها مفعول ظن ولا مفعول له آخر مقدرا، والأخفش يجعل أن مع جزئيها في مقام المفعول الأول ويقدر الثاني، أي علمت أن زيدا قائما حاصلا، أي قيام زيد حاصلا، ولا حاجة إلى ذلك كما بينا، ولو كان مقدرا لجاز إظهاره إذ لم يسد مسده شيء حتى يكون واجب الإدمار. ولا نقول إن مع جزئيها في تقدير اسم المفرد في جميع المواضع كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل، فكيف تكون في تقدير اسمين؟ بل الأولى أن يقال إن الاسمين المنصوبين نحو علمت زيدا قائما سادان مسدا، أن مع اسمها وخبرها ومفيدان فائدتهما، إذ هما بتقدير المصدر بلا آلة مصدرية كما كان الكلام مع أن بتقدير المصدر. هذا آخر الكلام في أفعال القلوب. عنوان أفعال أخرى تنسب مفعولين. وأما غير أفعال القلوب مما ينسب جزئي الجملة بتقدير المصدر فهو صير وما رادفها من جعل وهب غير متصرف ورد وترك وتخذ واتخذ وأكان. وأصل الباب صير ومفعولاه في الحقيقة هم اسم وخبر لصار في الأصل، إذ منزلة صيرت زيدا قائما من صار زيد قائما، كمنزلة أحفرت زيدا النهر من حفر زيد النهر. فحال المفعولين في عدم جواز حذفهما معا بلا قرينة وجوازه معها كحال مفعولي علمت، يقال جعلت زيدا كريما فتقول بل أنا جعلت، وأما بلا قرينة فلا يجوز ذلك، إذ كل إنسان لا يخلو من تصوير شيء شيئا في الأغلب، فلا فائدة من ذكر الفعل وحده كما قلنا في علمت وظننت. وكذا لا يجوز حذف أحد المفعولين إلا قليلا لأن مضمونهما هو المفعول لصيرا كما كان مضمونهما فاعل صارا. وكان القياس بناء على أن المفعولين في تقدير المصدر جواز تصديرهما بأن كما في مفعولي علمت، إلا أنه روعي أصلهما حين كان اسما وخبرا لصارا، فإنهما لا يصدران إذن بها كما ذكرنا في أول هذا الباب. وأما إلغاء صير ومرادفاتها وتعليقها فلم يأتيا كما أتيا في أفعال القلوب، لأن ذلك فيها لضعفها من حيث لم يظهر تأثيره المعنوي، إذ هي أفعال باطنة بخلاف التصير فإنه يظهر أثره في الأغلب، كجعلته غنيا فهو أمر ظاهر للعيون، إذ هو إحداث الشيء بعد أن لم يكن. ومرادفات صيرا قد تخرج من هذا الباب، وذلك إذا لم تكن بمعناه، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق ووهب، أي أعطى ورده، أي جعله راجعا، وترك أي خلى، وتخذ واتخذ أي أخذ. وأما أكان فهو قليل الاستعمال، لكنه لا يجيء إلا بمعنى صير، وذلك لما ذكرنا أن معنى صار كان بعد أن لم يكن، ومعنى أكان جعله كائنا، فحصل من الهمزة معنى نقل غير الكائن إلى الكون وهو معنى التصير، ولم يستعمل كون متعديا إلى مفعولين. وقد جعل بعضهم ضرب مع المثل بمعنى صيرا كقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا ونحو ذلك، وإليه ذهب الأندلسي، فيكون مثلا مفعولا ثانيا وعبدا هو الأول، أي جعله مثلا أو صاغه مثلا ضرب الخاتم والطين. ويجوز أن يقال معنى ضرب مثلا أي بينا، فهو متعد إلى واحد والمنصوب بعده عطف بيان. وقال ابن درستويه يلحق غادر بصيرا كما ألحق به ترك الذي بمعناه نحو غادرته صريعا. وإذا كان الثاني نكرة جاز جعله حالا ويكون غادر بمعنى خلف وخلى. وأما إذا كان معرفة كما في قولك غادرته جزرة السباع فإلحاق غادر بصير هو الظاهر. ومما ينسب المبتدأ والخبر غير أفعال القلوب ومن غير المرادفات صير سمع المعلق بعين نحو سمعتك تقول كذا، ومفعوله مضمون الجملة أي سمعت قولك. ويجوز تصدير الجملة بأن نحو سمعت أنك تقول. قالوا وإذا عمل في المبتدأ والخبر لم يكن الخبر إلا فعلا دالا على النطق نحو سمعتك تنطق بكذا أو تتكلم. وأنا لا أرى منعا من نحو سمعتك تمشي لجواز سمعت أنك تمشي اتفاقا. قال: سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لسيدح انتجعي بلالا، بنصب الناس، وقد روي برفعه على حكاية الجملة. ومما يدخل على المبتدأ والخبر القول وما يتصرف منه، والأصل في استعماله أن يقع بعده اللفظ المحكي، إما الذي مضى ذكره قبل نحو قلت زيد قائم، أو الذي هو واقع في الحال نحو أقول الآن زيد قائم. فينبغي أن تكون الجملة الواقعة بعد القول في هذا الكلام متلفظا بها بلفظ آخر في غير هذا الكلام، وإلا لم يكن حكاية، أو الذي يقع بعده نحو أقول غدا زيد قائم، أو قل زيد قائم. واللفظ الواقع بعده إما مفرد أو جملة، والجملة أكثر وقوعا، والمقصود من الجملة الواقعة بعده إيراد اللفظ المتلفظ به في غير هذا الكلام لا مجردا بل مع المعنى. فمن حيث مراعاة اللفظ جاز وقوعها موقع الفاعل الذي لا يكون إلا مفردا، نحو قيل زيد قائم، أي قيل هذا اللفظ. ومن حيث مراعاة المعنى الذي هو الأصل جاز أن يغير اللفظ بشرط وفاء اللفظ المغير إليه بالمعنى الذي فهم من الأصل، لأنه ربما يتعسر أداء اللفظ المقول بعينه من بعض القائلين، فجوز تغيير اللفظ في كلام من لا يتعسر عليه ذلك أيضا كالباري تعالى، وكذا غيره مما يسهل عليه ذلك. لكن مع تغيير اللفظ يجب أن لا يعمل القول في شيء آخر من أجزاء الجملة إجراء لمثل هذه الجملة مجرى أصلها أي المحكية بأعيان ألفاظها. فعلى هذا لك أن تقول حكاية عن من قال زيد قائم قال فلان قام زيد. ولهذا نرى الكتاب العزيز يقص فيه عن الأمم المختلفة الألسنة باللسان العربي، وتقول قال زيد أنا قائم، وقلت لعمر أنت بخير، رعاية لللفظ المحكي. ويجوز قال زيد هو قائم، وقلت لعمر هو بخيل بالمعنى الأول اعتبارا بحكاية الحال، فإن زيدا وعمرا في حال الحكاية غائبان. ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والأول أكثر استعمالا. وكذا يجوز الوجهان فيما يؤدي معنى القول، قال تعالى تقاسموا بالله لنبيتنه، وليبيتنه بالياء والنون. وهذه الجملة المحكية منصوبة الموضع بكونها مفعولا بها لا مفعولا مطلقا على ما وهم المصنف كما تقدم في باب أعلم وأرى، وذلك لأن معنى قلت زيد قائم قلت هذا اللفظ فهو مقول. وقد تقدم أن آية المفعول به أن يطلق عليه اسم المفعول، كما تقول ضربت زيدا فهو مضروب، ولا تقول ضربت ضربا فالضرب مضروب. وكذا تقول أنا قائل زيد قائم بالإضافة، والفاعل لا يضاف إلى مصدره، فلا يقال زيد ضارب الضرب القوي. والذي أوهم المصنف قولهم إن معنى قلت زيد قائم قلت هذا القول، وذهل عن أن القول يطلق على المقول. فلما ثبت كون الجملة منصوبة المحل في موضع المفعول به قلنا يجوز عطف المفرد عليها منصوبا نحو قلت إن زيد قائم، أو لفظا آخر مثله. وقد يقع المفرد بعد القول على خمسة أوجه: أحدها أن يكون مؤديا معنى الجملة فقط، ويعتبر ذلك بأن تجعل مكان ذلك المفرد جملة، ثم تحمل ذلك المفرد على تلك الجملة، كما تقول مثلا قلت كلاما حقا أو باطلا أو صدقا أو كلاما حسنا إذا قلت زيد قائم، ثم تقول زيد قائم كلام حق أو باطل أو كلام حسن. وثانيها أن يعبر به عن المفرد لا غير، نحو قلت كلمة أو لفظة عبارة عن زيد، ويعتبر ذلك بأن يقع خبرا عن اللفظ المفرد نحو زيد كلمة أو لفظ. وثالثها أن يكون لفظا يصلح لأن يعبر به عن المفرد وعن الجملة، نحو قلت لفظا فإنك تقول زيد لفظ وزيد قائم اللفظ، فتنسب هذه الثلاثة لأنها ليست أعيان اللفظ المحكي حتى تراعى، وليست أيضا جملا مغيرا لفظها اعتمادا على بقاء المعنى كما تقدم حتى يراعى أصلها. ورابعها مفرد غير معبر به لا عن جملة ولا عن مفرد، بل المراد به نفس ذلك اللفظ بعينه، فيجب حكايته ورعاية إعرابه، نحو قال فلان زيد إذا تكلم بزيد مرفوعا. وأما بناؤه فهل يراعى أو لا ذكرناه في باب العلم. وخامسها مفرد غير معبر به عن جملة ولا مفرد ولا مقصود به نفس ذلك اللفظ، فيجب أن يقدر معه ما يكون به جملة، كقوله تعالى قال سلام قوم منكرون أي عليكم سلام، قال إذا أقبلت قلت دباءة من الخبر مغموسة في الغدر أي هي دباءة، وقوله تعالى قالوا سلام قال سلام. يجوز أن يكون سلاما المنصوب معبرا به عن الجملة، كما يقال فلان يقرؤك السلام أي سلام عليك، فيكون المنصوب في قالوا سلاما بمعنى المرفوع في قوله قال سلاما. ويجوز أن يكون من القسم الأخير من الخمسة الأوجه، فيكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف أي سلمنا سلاما، فيكون الجواب المرفوع أعني قوله قال سلاما أحسن منه على ما قال تعالى فحيوا بأحسن منها، وذلك لدلالة الجواب على الثبوت المستفاد من الرفع على ما مضى في باب المبتدأ. ويلحق عند الكوفيين بالقول في الحكاية ما في معناه، كقولك ناديته عجل وأخبرته زيد قائم، قال تنادوا بالرحيل غدا وفي ترحالهم نفسي. وعند البصريين القول مقدر بعد مثل هذا الفعل وليس ملحقا به، وإضمار القول ليس بعزيز في الكتاب العزيز، فالتقدير أخبرته وقلت زيد قائم وتنادوا بقولهم الرحيل غدا، وكلا القولين قريب. وتقول ناديته سلام كما تقول قلت سلام، والتأويل ذلك التأويل. وقد يحذف المحكي بعد القول لقيام القرينة، كما يسأل من قال زيد قائم فتقول أنا قلت، كما يحذف القول ويبقى المحكي كما في قوله جاءوا بنفق هل رأيت الذئب قط. وعلم أنه قد يجيء القول بمعنى الاعتقاد ولا لفظ هناك، سواء كان ذلك الاعتقاد علما أو ظنا، كما تقول كيف تقول في هذه المسألة أي كيف تعتقد، فيلحق بالظن في نصب المفعولين، وليس بمعنى الظن خلافا لظاهر كلام سيبويه وبعض المتأخرين. قال المصنف والأندلسي لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم، وقد يقال كيف تقول زيدا قائما فتجيبه أعلمه قائما بالسيف، فهو إذن بمعنى الاعتقاد علما كان أو ظنا. وجواز إلحاقه بالظن مطلقا لغة سليم، وأكثر العرب لا يجوز هذا الإلحاق إلا بشرط كون الفعل مضارعا مخاطبا. وقال الأندلسي منهم من يشترط الخطاب دون المضارعة، وبعضهم يشترط المضارعة دون الخطاب، فيجوز نحو أيقول زيد عمرا قائما على ما قال ابن جعفر. ولا بد عند الأكثر في الإلحاق من شرط تقدم استفهام متصل نحو أتقول زيدا قائما، أو منفصل بظرف نحو أقدامك تقول زيدا جالسا، وأبي الصوت تقول زيدا ضاربا، أو بأحد المعمولين كقوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. فإن نقض بعض الشرائط رجع إلى الحكاية على لغة الأكثر كما ذكرنا، وتجوز الحكاية عندهم مع استيفاء الشروط.